إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فبين الله عز وجل أنه من عظم شعائره فإن ذلك يدل على تقوى قلبه. ألا وإن من الشعائر العظيمة التي ينبغي تعظيمها، التي ينبغي أن تعظم وأن ترفع وأن تطبق، هي شعيرة الأضحية. هذه الشعيرة المباركة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنها لهذه الأمة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. فهذه سنة عظيمة وشعيرة مباركة، لأن بها يتقرب المسلم إلى الله عز وجل، والتقرب إلى الله عز وجل بالذبح أمر عظيم جدا عباد الله. ولهذا قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بين الله عز وجل أن هذه العبادات كلها أنها له جل وعلا، لا يشرك معه غيره فيها، ومنها عبادة الذبح عباد الله. فإن الذبح يعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو المقصود بقوله قل إن صلاتي ونسكي، أي وذبحي. بل كان مشروعا للأمم السالفة كذلك. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقد بين الله عز وجل كذلك بقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكم فيها خير. فكل هذا يدل على أن الذبح يعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يصرف لغير الله، لا يجوز أن يصرف لإنسي أو جني، ولا يجوز أن يصرف للقبور ولا للأولياء ولا لغيرهم. فإن من صرف شيئا من العبادات التي تختص بالله عز وجل لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لك أيها العبد أن من ذبح للأولياء فإنه مشرك، ومن ذبح للأضرحة فإنه مشرك، ومن ذبح للجن وغيرهم فإنه مشرك بالله سبحانه وتعالى. ولي إلماحة يسيرة حول ما يجري أيضا بين الناس اليوم من مسألة الذبح لغير الله بما يسمى بالهجر، وهذه مسألة عظيمة وبلية ابتليت بها هذه الأمة، ولم تبتل الأمة بأسرها وإنما ابتلي بها معشر اليمنيين بالأخص. الهجر وهو أن يذبح الجاني للمجني عليه من أجل أن يرضيه، وهذا يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى. كيف لا؟ لأن الذبح لا يكون إلا لله. فإذا كنت تعظم هذا الشخص وتذبح له فقد أشركت بالله شركا أكبر، وإن لم يكن فيه تعظيم فهو شرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل من ذبح لغير الله. جاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. انتبه يا مسلم، كيف تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل؟ فالذبح في الهجر وغيره يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أيها المسلم أن ترضي خصمك بما يغضب ربك سبحانه وتعالى، لأنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن الناس من يقول بأنه ربما يأتي بشبهة من الشبه ويقول أننا ما سنذبحه لكن سنذهب به حيا ثم يرجع كما كان، وهذا لا يجوز، هذا فعل محرم، أولا لأنه حكم بغير ما أنزل الله عز وجل وبغير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأنه ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك وإن تركه حيا، لا يجوز لك أن تتعاون مع هذا الصنف. وهكذا ينبغي ويجب على كل من كان يعرف ذلك أنه لا يتعاون مع هؤلاء لا بذبح ولا ببيع وشراء ولا بغير ذلك من الأمور، لأن تأكل حلالا خير لك من أن تأكل مئات الآلاف من الحرام. نعم عبد الله، الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجوز أن تؤكل هذه الذبيحة التي تذبح في الهجر، لا يجوز أكل لحمها، لا يجوز معاشر المسلمين. ولهذا يتنبه المسلمون لمثل هذا الأمر الخطير الذي حصل، لأنه لم يحصل في القرون المفضلة مع وجود الخصومات ومع وجود النزاعات ومع وجود الاختلافات من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا. فلم يحكم به رسول الله، ولا حكم به أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، بل ولا أحد من القرون المفضلة، بل ومن بعدهم. إنما حدث من القرون الأخيرة وبالأخص عند اليمنيين فحسب. عند اليمنيين، يا سبحان الله، وبعضهم يقول هذه تحقن بها دماء المسلمين. يا سبحان الله، هل نحن أحرص على دماء المسلمين من رسول الله؟ لا والله. هل نحن أحرص على دماء المسلمين من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا والله. هل نحن أحرص على دماء المسلمين من الصحابة؟ لا والله. هل نحن أحرص على دماء المسلمين من التابعين ومن أتباع التابعين وممن بعدهم؟ لا والله. إذن يسعنا ما وسعهم. القتل والقتال حصل، والنزاعات والاختلافات حصلت. يا ترى بماذا كانوا يحكمون؟ أكانوا يحكمون بالهجر؟ لا والله، يحكمون بشرع الله عز وجل. من قتل عمدا بالقصاص، ومن قتل خطأ بالدية، ومن أو العفو، وهكذا. أما قضية أنه يأتي بالهجر، هذه مهزلة لشرع الله سبحانه وتعالى، بل في ذلك الأمر يعد تهويلا من أحكام الله عز وجل ومن شرع الله سبحانه وتعالى. لأن القاتل إذا قتل وكان يعرف أنه سيأتي بعدة أثوار أو أبقار وأنه سيعفى من القتل، ما سينزجر وما سينتهي عن مسألة القتل. إذا كانت المسألة مسألة أثوار وأبقار، أمر سهل وأمر هين. هذا كله مما يدعو إلى عدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. لكن لو علم القاتل أنه ما سينفعه الأثوار ولا الأبقار ولا الغنم ولا الإبل، ما سينفعه أحد إلا أن يقص، إلا أن يطبق فيه حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يعتدي أحد على أحد. هذا كله من الهمجية التي حصلت عند كثير من الناس بسبب عدم تحكيمهم لشرع الله عز وجل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وهذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. هناك حلول كثيرة وأشياء كثيرة في مسألة حل المشاكل، كما سمعتم، من قص أو من قتل عمدا فبالقصاص، ومن قتل خطأ فبالدية أو العفو، ومن اعتدى على أحد فيمكن أن يؤدب بالسجن أو يؤدب بالهجر أو يؤدب بشيء من المال. أما أنه يؤدب بهذه الآداب التي ما نزل الله بها من سلطان فلا. أيها المسلمون عباد الله، لنعود جميعا إلى حديثنا، وهو مسألة القربة التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وهي مسألة الأضحية. الأضحية هي طاعة وقربة كما سمعتم، وهي مشروعة في كتاب الله ومشروعة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. أما من كتاب الله فالله يقول: فصل لربك وانحر. قال ابن عباس: النحر هو النسك والذبح يوم الأضحى، وعلى ذلك جمهور المفسرين. فصل لربك وانحر، وهكذا كما سمعتم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. نعم، وهكذا جاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا. فهذا كله يدل على مشروعيتها، وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية معاشر المسلمين. والأضحية معاشر المسلمين قيل سميت أضحية لأنها تكون في وقت الأضحى، أي في وقت الضحى. نعم عباد الله، والأضحية لا تكون إلا من الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، نعم، أو الشاه. أما ما عدا ذلك فلا يجزئ عن أحد أن يضحي بغير ذلك. والأضحية لها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون مسنة، ومعنى مسنة أن تكون في السن المعتبر شرعا، كما جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثنية، فالثنية من الإبل ما تم له 5 سنوات، والثنية من البقر ما تمت له 2 سنين، والثنية من الماعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر على أحدكم فجذع من الضأن، فجذعة من الضأن تجزئ. نعم عباد الله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون في الوقت المحدد لها، وهي تكون من بعد صلاة العيد، ويستحب أن تكون من بعد خطبة العيد. أي نعم، يبدأ ذبحها من بعد صلاة العيد، ويستحسن أن يكون بعد إتمام الخطبة، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره كذلك من الصحابة. وهكذا أيضا فإنه من ذبح قبل الصلاة فإنما هي تعتبر شاة لحم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح حديث أنس: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وطبق سنة المسلمين. نعم عباد الله، فمن ذبح قبل الصلاة ولو بدقائق إلى غير ذلك فلا يجزئه، بل عليه أن يضحي بدلا من تلك الأضحية. هذا الشرط الثاني، أن تكون في الوقت المعتبر لها شرعا، وهو من بعد صلاة العيد كما سمعتم، ويستحسن أن تكون من بعد خطبة العيد إلى آخر أيام التشريق، إلى قبل غروب الشمس. نعم عباد الله، وهو 11 و12 و13، وهي أيام أكل وشرب، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب. أي نعم، أن تكون هذه الأضحية سالمة من العيوب، لأن العيوب على قسمين: عيوب لا تجزئ بها الأضحية وهي المقصودة في هذا الشرط، وعيوب تجزئ بها الأضحية مع الكراهة وهي غير ما سيذكر في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من الأضاحي لا تجوز: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. أي الهزيلة الكبيرة في السن التي لا تدري التي لا مخ لها من هزالتها وكبر سنها. هذه أربع من العيوب ومن الأضاحي لا تجزى كما نص على ذلك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العوراء البين عورها أي الواضح والبين أنها عوراء هذه لا تجزك، والعمياء من باب أولى، وهكذا أيضا العرجاء التي البين ضلعها، وهكذا غيرها ممن لا تمشي بالكلية من باب أولى، وهكذا أيضا المريضة البين مرضها أي الواضح فيها المرض. نعم هذه لا تجزئ في الأضاحي. نعم وإذا كان المرض أشد من باب أولى، وهكذا العجفاء التي لا تنقي أي التي لا مخ لها وهي هزيلة وكبيرة لا تجزئ. أربع من الأضاحي لا تجزئ أو لا تجوز، وهي ما سمعتموه في حديث البراء بن عازب. وأما غيرها من العيوب الأخرى كمكسورة القرن أو التي لا قرن لها بالكلية أو مقطوع الإلية أي إلى غير ذلك من الأشياء، فإنها وإن كانت عيوبا لكن الأضحية تجزئ بها. لكن كلما كانت سالمة من العيوب العامة والخاصة كانت أفضل للقربة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لقول الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا معاشر المسلمين أن الأضحية أفضلها البدن، وهي الإبل، وبعدها البقر، وبعدها أيضا الشاه. نعم عباد الله، وإن لم يحصل ذلك فسبع بدنة أو سبع أيضا بقرة أو شاه. نعم عباد الله، فلهذا الإبل تجزئ عن سبعة، والبقر تجزئ عن سبعة، فإذا كان أكثر من ذلك لا يجزئ، والشاة تجزئ عن واحد وأهل بيته، فالأضحية تجزئ عن الشخص وأهل بيته إذا كان مأكلهم ومشربهم واحدا، ولو كانوا عدة أسر في بيت واحد ومطعمهم ومشربهم واحدا فيجزئ عنهم أضحية واحدة عن المسؤول عليهم. نعم فإنها تجزئ عن الشخص وعن أهل بيته. نعم عباد الله، واعلموا بارك الله فيكم أنه ينبغي للمسلم أن يحرص في الأضحية أن تكون شيئا طيبا، لا مجرد أنه بالاسم أنه ضحى، فكلما كانت الأضحية أسمن وكلما كانت الأضحية أفضل فهو أدعى للقربة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمنون الأضاحي. روى البخاري معلقا من حديث أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضاحي بالمدينة وكانوا يسمنون أن يهتمون بهذه الأضاحي ويسمنونها ويعتنون بها، لأنهم يريدون أن يقدموا بين يدي الله شيئا طيبا وشيئا عظيما. فلا تبخل يا مسلم على نفسك بشيء من المال من أجل أن أو تحرص على شيء من المال وتضحي بما يسره الله سبحانه وتعالى، بل إن كنت من الميسرين من المتيسرين وممن أنعم الله عليه بشيء من المال فضحي بأفضل ما عندك، بأفضل ما عندك وبأكثرها ثمنا وبأفضلها جسما. نعم عبد الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. بعض الناس يبخل ويحرص على نفسه من أجل المال مع أنه في يسر وفي خير، وهو قادر على أن يضحي بأكثر من ذلك، ومع هذا من شدة حرصه على المال يضحي بالشيء ربما الذي يجزئ على مضض. نسأل الله السلامة والعافية. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فلنحذر معاشر المسلمين من هذا، لأن الأضحية تعتبر قربة وعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن والإنسان يتقرب إلى الله بأفضل شيء وبأحسن شيء من أجل أن ينال مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نتنبه عليها. وأيضا في حكم من أراد أن يضحي، من حكمه أنه لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، كما سمعتم لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحكم يكون في الذي سيضحي، أما في أهل بيته فيجوز لهم أن يأخذوا من شعرهم أو من أبشارهم ما شاءوا، إنما الحكم يختص بالمضحي. وهكذا أيضا من ينوب عن المضحي لا يختص به الحكم، إنما يختص بالذي سيضحي نفسه. نعم، هذه هي الأمور التي ينبغي على من أراد أن يضحي أنه ألا يمس أو ألا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. نعم عباد الله، نعم معاشر المسلمين، هذه أمور ينبغي أن نحرص عليها وأن نهتم بها وأن نتقرب إلى الله عز وجل بما أعان الله عليه. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يمن علينا وإياكم بكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.